هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج بين السائل والمجيب. ومعنا في هذه الحلقة سماحة الشيخ حسان سويدان الأستاذ بالحوزة العلمية. للتواصل معنا أعزائي المستمعين اكتبوا إلينا على العناوين التالية: عنوان الإيميل radiohadi@irib.ir، البريد العادي قم المقدسة صندوق بريد 666، وأما موقعنا على شبكة الإنترنت فعنوانه arabic.irib.ir.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أهلا وسهلا بكم من جديد أعزائنا المستمعين. في هذه الحلقة معنا عدد من الأسئلة وردتنا من الأخت الفاضلة أم باقر من السعودية، وتدور كلها حول أحكام الصيام. الجواب عن هذه الأسئلة بعد هذا الفاصل إن شاء الله، فتابعونا. أهلا وسهلا بكم مجددا أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
الأخت أم بكر بعثت إلينا بثلاثة أسئلة تدور حول الصيام، وتقول في سؤالها الأول: استيقظت وكان الهواء مظلما فتناولت السحور، ثم علمت بعد ذلك بأنني تناولت السحور بعد أذان الفجر، فما حكم صيامي في هذه الحالة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أحيي الأخت السائلة وجميع الإخوة والأخوات السائلين والمستمعين. الحقيقة أن الأخت أم باقر في مفروض السؤال بنت على أن الليل لا يزال باقيا، لمجرد أنها رأت من النافذة مثلا أن الظلام لا يزال دامسا، فإذا بها وهي تأكل مثلا أو بعد أن تناولت السحور تبين أن أكلها كان في أوائل دقائق مثلا طلوع الفجر، بعد طلوع الفجر وبعد أذان المؤذن. هذا يعني في الحقيقة أنها أكلت في الفترة التي يجب الإمساك فيها، ما بين طلوع الفجر وغروب الشمس. في مثل هذه الحالة الفتوى تقول بأنه يجب عليها القضاء، ولكن لا كفارة عليها باعتبار أنها كانت تعتقد بقاء الليل، وعلى هذا الأساس هي أقدمت على الأكل. لولا أنها كانت تعتمد بقاء الليل وهي مؤمنة ملتزمة متدينة لراعت الأمر ولفتشت عن الساعة ودققت في الأمر. على هذا الأساس في مثل هذه الحالة هي أكلت متعمدة، لم تأكل سهواً، لم تأكل ناسية أنه يجب عليها الصوم في هذا اليوم، أكلت متعمدة. غاية الأمر أنها تعمدت الأكل قبل طلوع الفجر، فبان أن الوقت بعد طلوع الفجر. حصل خطأ ما لعله مغتفر إن شاء الله. غاية ما هنالك أنها أكلت في نهار شهر رمضان، عليها أن تبقى ممسكة تأدبا في هذا اليوم، ويجب عليها قضاء هذا اليوم، قضاء يوم مكان يوم لا أكثر في مثل هذه الحالة.
طيب، هنا طبعا لا توجد كفارة،
طبعا لا توجد
في هذه الحالة،
فقط قضاء.
فلنفرض الآن أنها لم تعلم بهذا الأمر إلا بعد فوات فترة طويلة، يعني مثلا بعد انقضاء شهر رمضان بفترة، وعلمت أنها كانت قد تسحرت بعد الأذان، نفس الحكم هو أو يتغير.
الحقيقة أن هذه الأخت أو من ابتلي بمثل هذه الحالة، وهذه حالة قد يبتلى بها الإنسان كثيرا، على هذا الأساس هي لم تصم هذا اليوم. ما دامت لم تصم فهي مخاطبة بوجوب القضاء، سواء علمت للتو وبقيت ممسكة أو أكلت حتى، أو أنها لم تعلم إلا بعد مضي مدة طويلة عرفت أنها أكلت الساعة الفلانية وأنها كانت بعد طلوع الفجر، حتى لو كان ذلك بعد مضي سنين. يعني قد البعض يتصور أنه إذا جاء شهر رمضان الثاني ولم تقضي أو لم تعلم لا يجب عليها القضاء. أقول قضاء هذا اليوم واجب على كل حال، حتى لو مضت عليه سنوات عديدة. غاية الأمر إذا جاء شهر رمضان الثاني ولم تكن قد قضت هذا اليوم، يجب عليها بالإضافة إلى القضاء أداء الفدية، فدية تأخير الصيام إلى ما بعد مجيء شهر رمضان الثاني، وهي عن كل يوم 3/4 الكيلوغرام من الخبز أو أي طعام آخر.
طيب، في موضوع الفدية هناك مشكلة، وهي أيضا مبتلى بها هذه العملية سماحة الشيخ. عادة لا يستطيع المرء أن يوفر نفس الفدية، أي المد من الطعام، ويعطيه للمحتاج أو الفقير أو المسكين. ففي هذه الحالة هو يعطي النقود على أساس أنه سوف يشتري بها طعاما.
الحقيقة أن الوارد فيما يرتبط بكفارات شهر رمضان وفدية شهر رمضان، طبعا أفرق بين الكفارة كما فرقت الشريعة بين الكفارة والفدية. الكفارة المقصود منها جزاء عمل محرم اجترحه الإنسان.
نعم.
الفدية هي دفع مبلغ مالي أو طعام مقابل أنه لم يستطع أن يصوم أو أنه أخر الصوم أو إلى ما هنالك. الحقيقة الواجب شرعا بالنسبة لكفارات وفديات شهر رمضان هو أداء نفس الطعام. يجوز دفع المال في حالة، وهو ما لو كنا نثق بهذا الفقير فنوكله بأن يشتري لنفسه عنا طعاما، أو يشتري لنا طعاما ثم ينوي تملكه لنفسه بالوكالة عمن عليه الكفارة أو عليه الفدية. فإذا كان الفقير متدينا ونثق بدينه نعطيه هذا المبلغ من المال، نقول له اشتري به الخبز مثلا، لأننا دفعنا المبلغ الذي يساوي بالثلاث أرباع الكيلو الخبز، لأنه أرخص الأطعمة تقريبا. ففي مثل هذه الحالة نعم يجوز دفع المال، لكن في الحقيقة نحن لم ندفع مال هذه الحالة. في هذه الحالة نحن وكلنا الفقير أن يقوم بجهد شراء الطعام مكاننا، ثم ينوي بعد ذلك تملكه بالنيابة عنا أيضا. فعلى هذا الأساس في هذه الحالة فقط يجوز دفع المال، أما في غير هذه الحالة فلا يجوز إلا دفع الطعام. طبعا بعد أن يتملك الفقير الطعام يستطيع الفقير أن يأكله ويستطيع أن يبيعه، المهم أن نملك الفقير طعاما، هذه حقيقة الأمر.
شكرا لكم سماحة الشيخ. أهلا وسهلا بكم مجددا أعزائنا المستمعين في هذا اللقاء من برنامج بين السائل والمجيب. كما نرحب أيضا بضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدا.
حياكم الله.
طيب سماحة الشيخ، تفضلتم بأنه في حالة الكفارة لا يجوز إعطاء المال، بل يجب إعطاء الطعام كما حددت الشريعة. في بعض الأحوال يمكن أيضا دفع المال.
نعم.
فما هو الفرق بين الحالتين؟
الحقيقة تعلمون أن الكفارات في الشريعة المقدسة متنوعة.
نعم.
ليست كلها كفارات شهر رمضان المبارك، وليست كلها فديات شهر رمضان. هناك نوع من الواجبات المالية كفارات غير شهر رمضان المبارك، وهناك نوع من ضريبة المالية إن صح التعبير، أو التكافل الاجتماعي المالي الملزم في الشريعة المقدسة يجوز فيه دفع المال، مثل زكاة الفطرة مثلا. قد يتبادر إلى ذهن الإخوة كما الآن كان يحضر في ذهني قبل الفاصل، أنه قد يسأل السائل ما الفرق بين الكفارات والفدية من جهة وبين زكاة الفطرة، كلها تدفع في شهر رمضان أو في أول شوال، بينما المعروف بين الفقهاء أنه الكفارات يجب دفعه عين الطعام، ويستطيع الفقير بعد التملك بيعها وتحويلها إلى مال إن كان أصلح له، وبين زكاة الفطرة، فإن زكاة الفطرة تدفع كمال للفقراء، بل لا نشترط عليهم شيئا حتى لا نوكلهم أن يشتروا بها طعاما. الحقيقة هذا الاستفسار في محله، خصوصا وأن الوارد بالنسبة لزكاة الفطرة 4 أمداد من الطعام، وعلى هذا الأساس فلا شك ولا ريب في أن الذهن الإنساني المتعارف عندما يقرأ الروايات يرى أنه هنا أيضا يجب دفع الطعام. أقول هناك روايات صريحة دلت في باب زكاة الفطرة أنه يجوز دفع الثمن للفقير من دون أن نلزمه بأن يشتري به طعاما. من أهداف زكاة الفطرة أن يحسن وضع مأكله هذا الفقير. فالفارق في الحقيقة، إذا أردنا أن نقول بكلمة واحدة، الفارق بين الكفارات والفدية من جهة وبين زكاة الفطرة من جهة أخرى، هو أن الدليل هنا دل على جواز دفع الثمن، بينما الدليل هناك دل على لزوم دفع الطعام.
هذا صحيح، ولكن يبدو أن ثمة فرقا بين الزكاة وبين الكفارة أو الفدية، وبالتالي
لا شك في أصل التشريع الله الحكم. عز وجل هو العالم بحكم التشريع
وأسراري. يعني أقصد في الزكاة لم ينص على إعطاء نفس الجنس مثلا، بدليل أنه في زكاة الخمس قد يستطيع الإنسان المؤمن المكلف أن يخرج عن بضاعة معينة عنده، يخرج مقدارها من المال.
ما دام أشرتم إلى هذه الحقيقة، أنا أستطيع أن أدعي أن الأصل في التشريع،
نعم،
في كل الضرائب المالية خمسا كانت أو زكاة أو إلى آخره، هو الدفع من العين، هذا هو الأصل. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. الأصل في التشريع هو الدفع من العين، إلا في بعض الحالات كما لو كان نصاب الزكوي من الجمال وما يدفع عنه من السخال مثلا أو من الأغنام، هنالك واضح أن الدفع سيكون من جنس آخر، لأن أصل التشريع هو هكذا. فأصل تشريع الضرائب المالية هو دفع الأعيان، يجوز الانتقال من الأعيان إلى الأثمان. حتى زكاة الفطرة هي من هذا القبيل، زكاة الفطرة من أوسط ما تطعمون منه أهليكم، هذا هو الوارد يعني في الحقيقة. لكن يجوز للإنسان دفع الثمن، فهو انتقال إلى مرحلة أخرى، إلى بدائل في الحقيقة بعبارة صريحة.
نعم.
والبدائل إنما ينتقل إليها إذا دل الدليل الشرعي على جواز الانتقال إليها. في الكفارات لم يدل دليل شرعي على جواز الانتقال إلى بديل الطعام.
شكرا.
في الزكاة الفطرة دل الدليل.
نعم. يبقى سؤال من الأخت أم باقر حول قطرة الأنف، تقول هل أن قطرة الأنف تبطل الصيام؟
إذا كانت قطرة الأنف توصل الرطوبة إلى الحلق الذي هو بداية الجوف، بحسب الآن لا نتحدث بحسب المصطلحات الطبية، بحسب ما طار الشريعة المقدسة كما هي العادة، لأن هذه المسارب إن صح التعبير من الأنف من الأذن كلها تؤدي إلى الجوف من خلال الحلق أيضا، لأنها شبكة متصلة ببعضها البعض. فإذا كانت قطرة الأنف يسيرة تستهلك في هذه المجاري مع هذه الشعيرات المبثوثة في هذه المسارب والمسالك، فحينئذ لا تستوجب الإفطار إن لم تبلغ الحلق. أما إذا كنا نشعر بطعمها في الحلق وهذا أمارة على أنها نزلت إلى الجوف، فإن ذلك سوف يكون مفطرا. وحيث إن القضية خطرة، لا يستطيع أن يضمن الإنسان أن تنزل القطرة في داخل مسارب أنفه ولا تصل إلى الجوف، فإن على الصائمين أن يجتنبوا هذه الوسيلة إلا في حالات الضرورة الخاصة، فيما لو لم يمكنهم اجتنابها طبيا فإن بلغت الجوف فهم مفطرون للضرورة الطبية وإلا فلا.
أحسنتم كثيرا سمعت الشيخ. أعزائنا المستمعين، من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج بين السائل والمجيب. نشكركم ونشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان. نسألكم الدعاء في هذه الأيام والليالي المباركة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.